السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. معركة جهاد النفس، الجهاد الأكبر، تزكية النفس في عالمي الظاهر والباطن، الملك والملكوت، تبدأ بالتفكر وتستمر بالعزم، ثم تأتي الخطوات العملية، السلوك العملي. الخطوة الأولى في السلوك العملي ترك المعاصي والذنوب والآثام، وبعبارة أخرى التوبة. هذه التوبة فعاليتها، نتيجتها الستر. الله تعالى يأمر الشهود أن تصمت، هذه هي مهمة التوبة. يعني يوم القيامة حينما يأتي الإنسان التائب، الذنوب غير ممحية ولكنها مستورة، لا يوجد أحد يشهد عليه. يعني بتعبيرنا بمر يوم القيامة بخط عسكر، مش إنه ما في ذنوب، ولكن الذنوب مستورة. مما يعزز هذه التوبة كما ذكرت المشارطة والمراقبة والمحاسبة، هذه هي الخطوة الأولى، ترك المعاصي أو ما تحدثت عنه تحت عنوان التوبة إلى الله. هلا التوبة تستر، هل يوجد شيء يمحو الذنوب؟ يعني يأتي يوم القيامة أصلا ما في ذنوب، مش أنه يأمر الله الشهود اللي هي الأرض والجوارح والملائكة أن تصمت وتسكت وتكتم، هل يوجد شيء يمحو؟ فلنستمع إلى هذه الرواية، وهي حوار بين الإمام علي عليه السلام وبين بعض المسلمين. سألهم كما ورد في الرواية الإمام أمير المؤمنين: أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أي كتابة تحمل الرجاء الأعلى، الأمل الأعلى؟ فقال بعضهم، قرأ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية تعبر فعلا أنه ما تحت الشرك يغفره الله. قال عليه السلام: حسنة وليست إياها، في آية أرجى. قال بعضهم، قرأ قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية أيضا فيها رجاء عال، يعمل سوءا يظلم نفسه بس يستغفر الله يغفر له. أجاب عليه السلام: حسنة وليست إياها، يوجد آية أرجى منها. قال بعضهم، قرأ قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر ذنوب جميعا. آية تدعو إلى عدم اليأس من رحمة الله، وأن الله تعالى يغفر جميع الذنوب. قال عليه السلام: حسنة وليست إياها، بعد في آية أرجى. قال بعضهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إلى آخر الآية، لورد أنها نزلت في ذلك التائب صارق الأكفان، حكيت عنها سابقا. قال عليه السلام: حسنة وليست إياها، بعد في آية أرجى. ثم أحجم الناس، ما عاد حدا عنده آيات. فقال عليه السلام: ما لكم يا معشر المسلمين قالوا لا والله ما عندنا شيء. كلهم ناطرين الإمام علي عليه السلام أن يتلو عليهم الآية الأرجى. فقال سلام الله تعالى عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرجى آية في كتاب الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
اللهم صل على محمد.
لماذا هذه الآية أرجى؟ لأنه إذا بتطلعوا بالآيات اللي تلوتها كلها، من أول آية ويغفر، الثانية غفورا، الثالثة أيضا عن المغفرة، الرابعة أيضا عن المغفرة، كل الآيات عن المغفرة، والمغفرة هي الستر، غفر ستر. بينما آية الصلاة وأقم الصلاة لا تتحدث عن الستر، تقول إن الحسنات، والحسنات هنا هي الصلاة. يذهبنا السيئات، يذهبنا، يعدمنا، يمحينا. هي أرجى لأن للصلاة مفعولا أعلى من مفعول التوبة. التوبة تستر الذنوب، أما الصلاة فهي تمحو الذنوب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك عقب الإمام علي عليه السلام مكملا حديث النبي له، بأن النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا علي، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إلى أن قال: يا علي، إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن وسخ ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هلا الكلام عن هذا السلوك الماحي بعد السلوك الساتر. التوبة هي سلوك ساتر، الصلاة هي سلوك ماح. الكلام هل مطلق الصلاة تمحو أو لها شرط أو لها شروط؟ إذا بنقرأ الآية، الآية أول شيء تتحدث عن ربط بزمن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يعني الآية عم تتحدث عن وقت. ما معنى زلفة؟ زلفة بالوزن مثل قربة، وبالمعنى مثل قربة، يعني هي بتحمل معنى القرب. زلفا من الليل يعني عم يحكي عن الأقرب. لذلك ورد تفسير ذلك بأنها الساعات من الليل التي هي أقرب من النهار، هي ساعات من الليل ولكنها أقرب من النهار. ما هي زلفا من الليل؟ ما المقصود زلفا من الليل؟ بحسب ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام مش مقصود منها صلاة الليل. يمكن واحد يفكر أنه زلفا من الليل يعني صلاة الليل، لا، الإمام الباقر عليه السلام بفسر زلفا من الليل بأنها صلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء. وعليه فتكون الآية تشمل جميع الصلوات الخمس، عم يحكي عن الصلاة اليومية القرآن الكريم. وأقم الصلاة طرفي النهار. الطرف الأول ما هو؟ الفجر، صلاة الصبح. إذا كان الطرف الأول صلاة الصبح، يعني الطرف الثاني في آخر النهار تبدأ منه صلاة المغرب، هذا الطرف من ناحية الليل، وبينهما الظهر والعصر. يعني الآية تتحدث عن الصلوات اليومية التي نصليها، ما بتتحدث عن الصلوات المستحبة بحسب تفسير الإمام الباقر الوارد عنه عليه السلام. وهذا يعني أنه إقامة الصلاة اليومية مع مراعاة الأوقات، لأنه هم في تحديد بالأوقات، طرفي النهار يعني الفجر بأوله، المغرب بأولها، وهذا ما أكدت عليه الروايات، وهذا هو منشأ القول أنه قديش فعالية الصلاة في أول وقتها. الصلاة الماحية هي الصلاة في أول وقتها التي يراعى فيها الوقت، لأن مراعاة الوقت أولا تكون المراعاة انسجاما مع قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، فهو يحافظ على الصلاة من ناحية أداء الصلاة في أول الوقت، وأيضا يكون ممتثلا لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هو يسارع إلى المغفرة، لأن الصلاة هي فتح لباب الله تعالى، بل هي مش مغفرة، هي إذهاب للحسنات، هذا إذهاب للسيئات، هذا ما أكده النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الذي تحدثت عنه سابقا، وهو يحكي عن ملك الموت إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحى عنه ملك الموت إبليس.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذلك ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إن الصلاة في الأوقات بكل ركعة 1000 ركعة. إن الصلاة في الأوقات حينما يأتيها الإنسان في وقتها، هذا بالنسبة إلى الشرط الواضح في الآية القرآنية. في سؤال أنه هل يوجد شرط آخر للصلاة الماحية؟ هنا يطرح شرط آخر معروف وهو حضور القلب، أنه الصلاة الماحية هي الصلاة التي يحضر فيها قلب الإنسان. الآية لا تتحدث عن هذا الشرط، بس هذا الشرط ورد في تعقيب الإمام علي عليه السلام لهذه الآية، لأن الإمام علي عليه السلام في تعقيبه في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله إذا استقبل الله بوجهه وقلبه، مش استقبل الله بوجهه فقط، بوجهه وقلبه، من هنا يوجد تأكيد على حضور أثناء الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه كان يقول لصاحبه أبي ذر يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان، مش واحد تعوق فيهن كتير، ولو يصليون خفيفتين، بس في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساء. يمكن واحد قضي طول الليل عم بيصلي بس قلبه ساء، يمكن واحد صلي ركعتين بدقيقتين بس قلبه حاضر، دقيقتين أفضل من طول الليل لأن القلب يكون حاضرا. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقط ركعتان. وعلى الإمام الصادق عليه السلام إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها، فإنك إذا أقبلت أقبل الله إليك، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما لا يرفع من الصلاة إلا الثلث أو الربع أو السدس على قدر إقبال المصلي على صلاته، ولا يعطي الله الغافل شيئا. بيكون سقط الواجب وصلاته صحيحة ولا يجب إعادتها، ولكن هناك فرق بين الصحة والقبول. القبول لابد فيه من حضور القلب. وورد عن الصادقين الباقر والصادق عليهما السلام: ما لك في صلاتك إلا ما أقبلت عليه فيها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها. هذا الحضور، حضور القلب أثناء الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله النموذج الأول فيه، وهو قدوة البشرية والإنسانية. ورد عن بعض نساء النبي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه، فإذا حضر وقت الصلاة لم يعرفنا ولم نعرفه شغلا بالله عن كل شيء. اللي بيكون عنده صلاة أولوية، أنه خلص واحد مرات، إنسان عادة كل واحد منا عنده 24 ساعة، ما حدا عنده ساعات أكثر من الثاني، بس بتختلف أولوياتي عن أولوياتك. بقدم الشغل أو بقدم الصلاة، هذا بالوقت. أيضا بالحضور، حينما ألتفت إلى أهمية الوقت، هذا الأمر يساعد على حضور القلب. يكون التوجه، لما توجه إلى الوقت لأصلي في أول الوقت، يساعد على حضور القلب في الصلاة. لذلك الإمام علي عليه السلام له في حادثة لطيفة وردت في قصة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أن النبي مرة أراد أن يختبر المسلمين، حينما أهدي إليه ناقتان عظيمتان، فجعل إحداهما لمن يصلي لا يهم في صلاته بشيء من أمر الدنيا. قال لهم: أي واحد يلي أنه بيصلي ما بيفكر بغير الله، وله ناقة فلم يجبه أحد إلا عليه. اللهم صل على محمد. هو كان بده اثنين، كل واحد يعطي ناقة، فأعطى الناقتين لعلي عليه السلام. اللهم صل على محمد. ومعروفة قصة الإمام علي عليه السلام حينما أصيب في إحدى الحروب بنصل في قدمه، فحاولوا ينزعوه ما قدروا، فقالت لهم السيدة الزهراء عليه السلام: أخرجوه في حال صلاته، فإنه لا يحس بما يجري عليه حينئذ. اللهم صل على محمد. السؤال: كيف نحضر قلوبنا في الصلاة؟ هلأ إذا أنا عم بحكي معك، هلأ أنا عم بحكي معكم، هلأ أنتم عم تسمعوني، عم تركزوا معي، وأنا عم ركز بالكلمات اللي بدي أقولها. هلأ أنا قلبي حاضر معكم وقلوبكم حاضرة معي، هذا أدنى ما يطلب في حضور القلب. للأسف نحن في صلاتنا لا نتوجه إلى الله في أكثر الأحيان كما نتوجه إلى بعضنا البعض. هذا حضور. هل أنا عندي حضور قلب؟ أنتم عندكم حضور قلب، إلا إذا واحد منكم نايم هلأ. فهذا الحضور أدنى ما يطلب. طبعا يطلب حضور أعلى بالصلاة، بس أدنى ما يطلب من حضور أن واحد لما عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى يكون مركز في تركيز، بينما لا يكون منا ذلك. السؤال: كيف تحضر قلوبنا في الصلاة؟ أساس المسألة تكمن في استحضار أمام من نقف، أنه نحن نقف أمام الله. هلأ الواحد منا لما يكون في شخصية عنده إياها، هي الشخصية راقية جدا، كل ما رقت الشخصية كل ما بيتهيبها ويتهيب أن يحضر معها وأن يتحدث معها. مرة أحد الإخوة، مع أنه هو كادر قديم يعني، كان عند سماحة الإمام الخميني الله يحفظه، فطلبوا منه أنه يحكي كلمة قدام السيد القائد، فقال لي تأتأت، وبيعرف يحكي منيح يعني، قال لي تلبكت وتأتأت وبطل فيني أعرف يحكي. أخذته هيبة الموقف أنه حاضر قدام السيد القائد، ما عرف يحكي، تلبك. طبيعة الإنسان لما يكون يعرف الآخر، يعرف قدر الآخر، عظمة الآخر، مكانة الآخر، يتهيب. أساس حضور القلب أن نعرف نحن نصلي لمن، نتوجه لمن. وكلما زادت معرفة الإنسان بالله وكتبها العقل على لوح القلب، كلما ساعد ذلك على حضور القلب في الصلاة. لذلك نحن عندنا وارد أن واحد يزيد معرفته بالله، معرفته بالأسماء والصفات. وهنا بيجي أهمية دعاء الجوشن، اللي هو دعاء المعرفة، دعاء المعرفة بالله تعالى، أنه ألف اسم من أسماء الله، إذا واحد أمل يزيده ذلك معرفة. اثنان، ما يساعد في حضور القلب أن يفهم الإنسان عظمة الصلاة، عظمة العمل الذي يقوم به، هي الصلاة. الصلاة هلا الواحد ما بيتهيب طبيعة العمل اللي بيعمله، كيف واحد هلا بيقولوا له مثلا اقتل؟ هلا افترضنا هو أول مرة، بعده مش قاتل قبل مرة، بيتهيب القتل لأنه عمل عنده إياه، عمل خطير يتهيب أن يفعله. الإنسان حينما يعرف قدر الصلاة، عظمة الصلاة، مكانة الصلاة، يساعد ذلك على حضور قلبه، إنه هذا العمل الذي أقوم به هو عمل عظيم. كيف هلا واحد افترضنا هلا بقول لكم لواحد قاعد بقول لهم بعد إذنك قوم اخطب على المنبر، بعتقد إنه الأكثر لما يوقف على المنبر يتهيب الموقف وبيتلبك، إذا ما كان آخذ عليه بيتلبك لأنه يتهيب الموقف. هلأ إنسان حينما يكون في ذهنه العمل يكون في مرتبة ما، كلما زادت مرتبة العمل كلما يتهيب، وهذا يساعد على حضور القلب. أما الصلاة، أن واحد يعرف أن الصلاة بالإسلام ما هي أهميتها، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول وليكن أكثر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدين. اللهم صل على محمد. عن النبي صلى الله عليه وآله لكل شيء وجه ووجه دينكم الصلاة. عن الإمام الصادق عليه السلام أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء. عنه عليه السلام ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة. كذلك حينما يعرف الإنسان ثواب الصلاة، الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من السجود، كان بقي ساجدا. وعنه عليه السلام على الإمام علي عليه السلام إن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح. شوفوا إنت الصلاة. اللهم صل على محمد. وورد على الإمام الصادق للمصلي ثلاث خصال إذا قام في صلاته يتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه، وتحف به الملائكة من تحت قدميه إلى عنان السماء، وملك ينادي أيها المصلي لو تعلم من تناجي من فتلت. شوفوا العظمة، عظمة الصلاة. ثالثا، حتى يحضر قلبه في الصلاة أن ينوي حفظ خياله الذي يسميه الإمام الخميني بطائر الخيال. هلأ الواحد هلأ نحن مركزين مع بعضنا البعض، واحد ناصت منيح بيقوم بيصلي، بتبلش الصور تجي، صورة من هون وصورة من هون وصورة من هون وصورة من هون، هلا انتوا عم تسمعوني مرات مركزين معي، ما في صور بتجي، مركزين مع المطلب اللي عم اقوله. لما واحد الله اكبر كانها افتتاحيه سينما، كانه عم يفتتح شي سينما وبلش الصور صور 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 صور. من الامور التي تساعد في حضور القلب هو ان ينوي ان يحفظ خياله. الامام بسميه طائر الخيال، بيقول هذا بنط من غصن لغصن، ببلش نط من غصن لغصن بصلاه الانسان. هلا الامام بيقول هذا في اول الامر يبدو صعبا، بس اذا واحد ضل ينوي، يعني مرات واحد بيقول لي مثلا ما عم يحضر قلبي بالصلاه، بس هو ما عم بيعالجه، ما عم ينوي يعالجه، ما عنده نيه عمليه للعلاج. الامام الخميني بيقول ينوي انه يعالجه، ينوي انه هو بده يسيطر على طائر الخيال، ينوي قبل كل صلاه لما يوقف يقول انا اليوم بدي سيطر على طائر الخيال، بدي ركز يعني. ومما يساعد على ذلك رابعا هو ان يتامل في معاني ما يقول، معاني الكلمات، معاني الله اكبر ومعاني الفاتحه ومعاني الافعال. مثل ان يتامل تاويل الصلاه، الامام علي عليه السلام ورد انه فسر تاويل الصلاه بما فيها من افعال. مثلا قال ثم تاويل مد عنقك في الركوع، كيف واحد لما يركع بمد عنقه، تخطر في نفسك امنت بك ولو ضربت عنقي. ان واحد هلا عم يركع يعني هو يسلم عنقه الى الله، انه حتى لو ضربت عنقي او ضربت عنقي انا امن بك يا رب. ثم تاويل رفع راسك من الركوع اذا قلت سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، تاويله الذي اخرجتني من العدم الى الوجود. وتاويل السجده الاولى ان تخطر في نفسك وانت ساجد منها خلقتني من الأرض، لذلك السجود على الأرض. ورفع رأسك تأويله ومنها أخرجتني، والسجدة الثانية وفيها تعيدني، ورفع رأسك تخطر بقلبك ومنها تخرجني تارة أخرى. إنه واحد ما يستحضر حتى هاي الموقف، إنه حتى السجود المكرر هو عبارة عن الخلق من الأرض والعودة إلى الأرض والنشور والبعث إلى من الأرض، هذا يساعد على حضور القلب. سادسا مما يساعد على حضور القلب أن ينظر الإنسان إلى المحل الذي يستحب النظر إليه. هلأ وارد عندنا نحن بالفقه أن واحد لما يصلي ما يصلي والباب مفتوح قدامه، ما يصلي في رسومات، ما يصلي وفي مراية بصير واحد يتلبك بشكله. وكمان انه لما يصلي في مستحب، انه في محل مستحب ان ينظر اليه، يعني وارد انه حال القيام انت واقف مستحب ان ينظر الى موضع السجود، بس يعني ركز على محل السجدة، بس مش تركيز، بدون كلمة ركز، يعني ان ينظر الى موضع السجود بنوع من الغض، لأنه الكلام مش بالتركيز البصري. حال القنوت يستحب أن ينظر إلى باطن الكفين، مش إلى مكان آخر، ينظر إلى باطن الكفين. في حال الركوع مستحب أن ينظر إلى ما بين رجليه. حال السجود يستحب النظر إلى طرف الأنف، مش تغميض العينين. حال الجلوس مستحب النظر إلى الحجر، إلى حجره. هذا أيضا يعني عدم تعدد صور العين، وإنما الاتجاه نحو محل واحد يساعد على حضور القلب في الصلاة. سابعا أن يبادر قبل الدخول في الصلاة بحل مشاكله. مرات واحد افترضنا راسه عم يوجعه، أو افترضنا حابس حاله راسه عم يوجعه، ياخد قبل ما يجي وقت الصلاة ياخد دواء حتى ما يكون راسه عم يوجعه قبل الصلاة. أو افترضنا واحد عنده تدافع، عندنا بعض الروايات أنه لا صلاة لحاق، أنه يكون مرتاح، ما يكون شغله بمكان آخر. ورد عن أبي الدرداء: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل وقلبه فارغ. هذه مساعدات بتساهم بتساعد على حضور القلب، ولكن قد يفعل الإنسان كل ما ذكرت ومع ذلك لا يحضر قلبه في الصلاة. لماذا؟ لأن هناك موانعا من حضور القلب، هي ما أتحدث عنه غدا بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.